نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد شرحنا من البيقونية الأبيات المتعلقة بالحديث الصحيح والحديث الحسن. يقول الناظم أولها أي أول أقسام أو أنواع الصحيح الحديث. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. ذكرنا أننا نستخلص من هذه الأبيات أن الحديث الصحيح لا يكون صحيحا حتى يجتمع فيه خمسة صفات أو تتوفر فيه خمسة شروط. الشرط الأول اتصال الإسناد. الشرط الثاني سلامته من السلوك. الشرط الثالث سلامته من العلة. الشرط الرابع أن يكون رواته عدولا. الخامس أن يكونوا ضابطين. وشرحنا كل شرط من هذه الشرائط وبينا مراد المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى منهم. ثم الحديث الحسن. ذكرنا أن الإمام الخطابي عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال هو من عرف مخرجه واشتهر رجاله، وأن المؤلف أو الناظم إنما اختار هذا التعريف في منظومته فقال والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. قوله رجاله لا كالصحيح اشتهرت لم يذكره الخطابي في تعريفه للحسن، وإنما هذا ما فهمه عنه العلماء عليهم رحمة الله تبارك تعالى تمييزا بين الحسن والصحيح، لأن الصحيح طرقه معروفة ومخرجه معروف ورجاله مشهورون، ولكن شهرة رجال الصحيح ليس كشهرة رجال الحديث الحسن. فرجال الحديث الحسن أقل شهرة وأقل حفظا وضبطا من رجال الحديث الصحيح. فهذا هو ما يسميه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى بالحسن لذاته، وهو الذي جعله الإمام ابن الصلاح في مقدمته إحدى نوعي الحسن. أما النوع الثاني وهو الحسن لغيره، وهو الحديث الحسن لغيره، وهو ما تناوله الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تعريفه للحديث الحسن، حيث قال وقولنا في هذا الكتاب أي في الجامع هذا حديث حسن، فإنما نعني به حسن إسناده عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. هذا أول شرط، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذاك، فهو عندنا حديث حسن. ومعنى كلامي أن الحديث الحسن ليس له إسناد مستقل تقوم به الحجة، وإنما الحجة قامت عنده بالمجموع. فإذا كان المتن أو معناه قد روي بعدة أسانيد، قد روي بعدة أسانيد كل إسناد منها لا تقوم الحجة بمفرده، إلا أنه قد سلم من أن يكون راويه متهما بالكذب، وأن يكون الحديث سالما من الشذوذ بمعنى لا يكون مخالفا للأحاديث الصحيحة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن رجب الحنبلي في شرحهما لكلام الترمذي هذا. ألا يكون الحديث مخالفا للأحاديث الصحيحة، فحينئذ يكون الحديث حسن أي حجة، فيكون حجة من حيث المجموع. وهذا كمثل كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الاحتجاج بالمرسل، فإنه عليه رحمة الله احتج بالمرسل بشرائط، فالمرسل في حد ذاته لا تقوم به الحجة، وإنما احتج به الشافعي حيث يجتمع فيه شرائط، هذه الشرائط بعضها متعلقة به وبعضها متعلقة بالمعضدات التي تجيء له فتقويه. فأما ما يكون متعلقا به فأن يكون من أرسله من كبار التابعين وليس ممن دونه، وأن يكون ثقة في نفسه لا يخالف الحفاظ فيما يرون، وأن لا يكون معروفا بالرواية عن الضعفاء والمجهولين والمجروحين، وأن يصح تصح الرواية المرسلة إليه. واضح؟ ثم ما هذا المرسل الذي هذه صفته يعتبر بأمور، إحداها وهو أقواها أن يجيء له مسند متصل صحيح، بمعناه إن لم يكن بلفظه، فهذا المسند المتصل الصحيح يقوي ذاك المرسل ويشهد له ويشهد لصحته. فإن لم نجد مسندا صحيحا ووجدنا مرسلا آخر في الباب موافقا لهذا المرسل الأول، فإن هذا المرسل الآخر يقوي ذاك الأول، بشرط أن يجتمع في هذا المرسل الثاني نفس الشرائط التي اجتمعت في الأول، من أن يكون مرسله من كبار التابعين، وأن يكون ثقة في نفسه، وأن يكون غير معروف بالرواية عن المجروحين والضعفاء، وأن يصح الإسناد إليه. زد على هذا شرطا آخر، وهو أن لا يكون أحد المرسلين قد أخذ عن شيوخ الآخر، أي أن كلا من هذين الراويين المرسلين اللذين أرسلا هذا الحديث كل منهما قد أخذ العلم عن غير شيوخ الآخر، لا يكون قد اجتمع في شيخ واحد، لاحتمال أن يكون هذا الذي اجتمع في أخذ العلم عنه إنما هو صاحب ذلك الحديث، فيعود الحديث إلى مخرج واحد فلا تعدد فيه فلا تقويه. فإن لم نجد ذلك نظرنا هل ما جاء به ذلك المرسل في رواياته المرسلة قد أفتى به بعض أصحاب النبي عليه السلام، فإن وجدنا ذلك فإن ذلك يشهد له ويقوي. فإن لم نجد نظرنا هل وجدنا عامة أهل العلم، عامة أهل العلم أفتوا بمقتضى هذه الرواية المرسلة، فإن وجدناهم أفتوا بمقتضى هذه الرواية المرسلة فإن ذلك مما يقوي المرسلة ويشهد له. إذن المعضدات والمقويات التي تجيء للرواية التي في أصلها غير صالحة للحجة متعددة ومتنوعة، ولكن لها شرائط عند الأئمة عليهم رحمة الله ينبغي أن تتوفر فيها الشرائط، ومن أهم شرائطها أن تكون سليمة من الشذ، لأنها إذا كانت شاذة لا تنفعها الطرق المتعددة، لأن الشاذ لا يتقوى أبدا، كذلك المنكر لا يتقوى أبدا، إنما يتقوى ما سلم من الشذوذ. ثم بعد ذلك ننظر إذا كانت الرواية سليمة من الشذوذ، ننظر في كونها تصلح للتقوية أو لا تصلح، توفرت فيها شرائط التقوية أم لم تتوفر، هذا أمر آخر. لابد ابتداء أن يتوفر فيها السلامة من الشذوذ، أي السلامة من أن تكون مخالفة للأحاديث الصحيحة التي في الباب. فهذا هو الحديث الحسن لغيره. ثم قال الناظم عليه رحمة الله تعالى: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف. كل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، أي ما لم يتوفر فيه مرتبة الحسن، وبطبيعة الحال مرتبة الصحيح، لأن الصحيح أعلى من الحسن، فإذا سقط الحديث عن رتبة الحسن فهو بالضرورة قد سقط عن رتبة الصحيح، أي لم يتوفر فيه شرط القبول، أي لم يتوفر في الحديث شرائط القبول، كأن يكون اختل بعض فيه بعض شرائط القبول. وشرائط القبول كما قلنا خمسة: الاتصال، والسلامة من الشذوذ، والسلامة من العلة، وثقة الرواة من حيث الضبط والعدالة. فإذا كانت إسناده غير متصل فهو ضعيف، وهو يندرج تحت نوع من أنواع الضعيف. ولهذا قال وهو أقساما كثر، أقسامه متعددة. لماذا؟ لأن كل نوع أو كل شرط من شرائط القبول إذا اختل واضح فإنه يتولد منه أنواع، من أنواع الحديث الضعيف، من هنا كثرة الأقسام وتعددت. فمثلا إذا اختل شرط الاتصال، إذا اختل شرط الاتصال فمعنى هذا أن الحديث سيكون دخل تحت باب السقط من الإسناد، والسقط من الإسناد أنواع، منه المنقطع ومنه المعضل ومنه المرسل، هذا إيه من أنواع السقط. شرط واحد من شرائط الصحيح اختل يتولد عنه إيه أنواع متعددة من أنواع الحديث المردود أو الضعيف، وهكذا الشأن في سائر الشرائط. واضح؟ فكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الحديث الضعيف. الضعيف ها هنا من حيث العموم، وإلا فالحديث الضعيف مراتب، منه ما هو ضعيف جدا، ومنه ما هو موضوع، ومنه ما هو ضعف، ضعيف ضعفا هينا. فالضعيف كما ترون إيه مراتب. فهنا لم يقصد النوع الذي نسميه بالحديث الضعيف، بمعنى أن يكون ضعفه هينا، لأن الضعيف حيث أطلقت ففي الغالب تطلق على ما ضعفه هين. واضح؟ وهذا عند المتأخرين، وسنوضح هذا بشيء من التفصيل. لكن مراد المؤلف هنا الضعيف أي من قسم مردود، فالضعيف هنا بمعنى الإيه؟ المردود. ولهذا كان تعبيره بالمقبول والمردود أولى، لأن كلمة مقبول يدخل فيها صحيح الحسن. واضح؟ والمردود يدخل فيها الضعيف بجميع أنواعه، بجميع إيه؟ أنواعه. ولهذا في لغة المحدث يقول الناظم وكل ما عن صفة المقبول قد انحط فهو الخبر الذي يرد، كل ما عن صفة المقبول قد انحط فهو الخبر الذي يرد، أي هو خبر الايه المردود. المحدثون عليهم رحمة الله تبارك وتعالى إذا قالوا هذا حديث ضعيف فهم يعنون أنه ضعيف ضعفا نهائيا، يعني لا يصلح حتى للتقويم القدامى، بخلاف ما إذا قالوا راويه ضعيف أو فيه راو ضعيف أو تفرد به فلان، فإنه إذا قالوا هذا قد يكون الخلل عندهم إسنادي، خلل عندهم إسنادي، ولكن المتن كمتن له من الشواهد ما تغني عنه أو تصحيه أو تقويه معايا. فالمتن عندهم إذا كان منجبر بغيره فلا يطلقون على الحديث بأنه إيه؟ ضعيف، لا يقولون عن الحديث أنه ضعيف، إنما يقولون عن الحديث ضعيف حيث يتحقق فعلا من أنه خطأ وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقله. ولهذا نجد الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما سئل عن أحاديث الفوائد قال كلمته المشهورة الأحاديث عن الضعفاء قد يحتاج إليها في وقت، والمنكر أبدا منكر. فقال الأحاديث عن الضعفاء ولم يقل الأحاديث الضعيفة، فالفرق بين أن يكون في الرواية ما يوجب ردها وبين أن تكون مردودة بالفعل، لأن وجود الراوي الضعيف في الرواية هذا يجعلنا نتوقف في الرواية لحين ما ننظر هل لها ما يشهد لها أو متابع لهذا الراوي الضعيف أم لا، حتى ننظر أحفظ أم لم يحفظ. فوجود الراوي الضعيف هو مظنة وقوع الخطأ، مظنة وقوع الخطأ، لكن مجرد وجود الراوي الضعيف لا يعني أن الرواية خطأ، مجرد وجود الراوي الضعيف لا يعني أن الرواية خطأ. فإذا تحققنا من أنه أخطأ قلنا إن روايته حينئذ إيه؟ ضعيفة، قلنا إن روايته ضعيفة بعد أن تحققنا من أنها إيه؟ خطأ. ولهذا نجد الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كثير من الأحاديث التي راويها ضعيف يقويها ويقول هو حسن أو صحيح أو حجة أو نحو ذلك من هذه العبارات، مع أن الراوي فيها ضعيف وقد تكون مرسلة. ومعروف المذهب الإمام أحمد أنه يحتج بالمرسل إذا لم يكن في الباب ما يعارضه، ويحتج بالرواية الضعيف أي الراوي الرواية التي تفرد بها ضعيف إذا لم يكن في الباب ما يعارضها. واضح هذا الكلام؟ احتجاجه بها ليس من أنه يحتج بالضعيف، وإنما احتجاجه بها لأنه وجد بهذه الرواية الضعيف أصلا، ويشهد لذلك أنه إذا وجد لها ما يعارضها فإنه لا يحتج بها. إذا وجد لها ما يعارضها أي مما هو أقوى منها فإنه إيه؟ لا يحتج بها. فالشاهد أن احتجاج الإمام أحمد ببعض هذه الأحاديث التي فيها مظنة وقوع الخطأ ورده لبعضها يدل على أن الحديث لا يقول ضعيفا أي مردودا إلا بعد أن نتحقق من أنه ليس له إيه؟ ما يشهد له أو يقويه. ليس أما إذا لم نقف إلا على طريق واحد وهذا الطريق لا تقوم بها الحجة فلا نستطيع أن نقول إن الرواية ضعيفة لمجرد إيه؟ هذا، بل نقول إن الرواية لا نستطيع أن نحتج بها أو لا تقوم بها إيه؟ الحجة. ونجد الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تعالى في كتابه المقدمة فرق بين قول المحدثين حديث صحيح وإسناد صحيح، فتعقبه الحافظ بن حجر بأن هذا أو خلاصة كلامه أن هذا مذهب بعض أهل العلم وهم المتأخرون، التفريق بين الإسناد والمتن. أما المتقدمون فهم لا يطلقون على الإسناد بأنه صحيح إلا إذا ترجح لديهم أن المتن محدود، لأن المتن إذا لم يكن عندهم فأشار أن المتن إذا كان فيه ما ينكر فإن الأئمة عليهم رحمة الله تعالى يبحثون عن خلل ظاهر في السند، فإن لم يجدوا خللا ظاهرا أعلوه بعلة خفية. هذا يدل على أن ما من خلل في المتن إلا من ورائه خلل في الإسناد، إلا من ورائه خلل فيه، لأن الخلل الذي في المتن إنما نتج عن خطأ مخطئ، والمخطئ هو أحد رواة الحديث. فإذا كان رواة الحديث ثقات فلا بد أن بعضهم أخطأ، فهذا الذي أخطأ في هذا الحديث هو في هذا الحديث بحد ذاته ليس ثقة، لأنه ثبت لدينا أنه إيه أخطأ فيه، فلا يكون الإسناد إيه صحيحا ولا محفوظا. ثم انتقل الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى أنواع أخرى من أنواع الحديث بصفات المتون وبأسماء المتون من حيث من انتهت إليه، فقال: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. ما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع أي المتن الذي ينتهي إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو إقراره واضح، أو صفته كما يذكرون أي صفة من صفاته الخلقية أو الخلقية، فإن ذلك الحديث يكون مرفوعا، نسميه بالحديث الإيه؟ المرفوع. ما معنى مرفوع؟ أي منسوب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس منسوبا إلى أحد ممن دونه، وليس منسوبا إلى أحد ممن دونه. فهذا الحديث يسميه بالحديث المرفوع، وتجد العلماء يقول رفعه فلان أو هو مرفوع أي منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كان الإسناد انتهى إلى بعض أصحاب النبي أي لم يصل إلى النبي عليه السلام، أي روي بإسناد عن أبي بكر الصديق مثلا أنه قال: الكذب جانب للإيمان. هذا الكلام رواه أبو بكر عن رسول الله أم قاله من قبل نفسه؟ قاله من قبل نفسه، فهذا الكلام نقول عليه أنه كلام موقوف، أو هذه رواية موقوفة أي جاءت عند الصحابي ووقفت، لم ترتفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والموقوف سيأتي ولكن المؤلف أخره ولكن سيأتي إن شاء الله. لكن هذا موضعه يعني أحسن. لا ده الحق لسه تستعجل ليه اشرح لك هذه أسماء لا علاقة لها بالتصحيح أو التضعيف. ما هذه صفات وأسماء للمتون. أيوة ذكرنا هذه الخمسة وشرحناها في اللقاء الماضي. إيه علاقة هذا بالإشارات الخمسة؟ نرجع عناية نرجع لها مخصوص بس نخلص الحتة دي. فهو تعريف الحديث الصحيح. تعريف الحديث الصحيح هو الحديث الذي اجتمع فيه خمسة شرائط. هو الحديث الذي اجتمع فيه خمسة شرائط. الشرط الأول اتصال، أي أن يكون الإسناد سليما من أي سقط فيه، أي أن كل راو من رواة الإسناد قد أخذ هذا الحديث ممن فوقه في الإسناد، سمعه منه أو أخذه بطريق من طرق التحمل المعتبرة. معايا؟ ما يكونش أخذه من رجل غير مسمى في الإسناد، أسقطه هو الإسناد. نعم أخي مجهول مثلا. يعني مثلا انا مثلا خدت حديث من علي وعلي خده من محمد، فانا لما اجي احدث بالحديث اقول حدثني علي عن محمد، صح؟ انا كده ايه الاسناد متصل، صح؟ لكن لما اقول حدثني محمد او قال محمد يبقى انا اسقطت ايه علي من الوسط، يبقى الاسناد منقطع مش متصل. مفهوم يا اخي الكريم؟ مثل هذا الاسانيد لا يحتاج اليه العلماء. ليه؟ من هذا الراوي الذي سقط من الوسط من هو وكيف حاله؟ ربما يكون ضعيف كده ولا ايه؟ فياخد الحديث من قبل. فهمتني يا اخويا؟ الشذوذ ان تكون هذه الروايه التي بين ايدينا سالمه من ان تخالف الروايات الاخرى التي هي اصح منها والتي فرغ من صحتها. والعله ان يكون وقع اختلاف في الروايه بين الرواه الثقات، كلهم ثقات، فتبين من عرض روايه الثقات بعضهم على بعض ان بعض هؤلاء الثقات اخطا وبعضهم أصاب. مفهوم؟ يعني هجيب لك أنا مثال كده بالبلد. إحنا قاعدين قعدتنا ديت لقينا واحد واقف على باب المسجد يقول يا جماعة في أتوبيس ضرب عجل، واحد سايق عجل أتوبيس ضرب معايا شوية، أنا مش عايزين أقعد درس شوية. واحد تاني نقول ايه الخبر ايه؟ بلغنا ان في حادثة بره. قال لك ابنتين بيتخانقوا، اتنين بيتخانقوا. يجي واحد ثالث نقول له ايه عملوا ايه الخناقة اللي بره؟ لا مفيش خناقات، مفيش خناقات، ده هو بس عربيتين خبطوا في بعض. الخبر كما ترى كله بيحكي قصة واحدة واقعة واحدة، لكن اختلفت الايه؟ الحكايات. فلابد ان هناك مصيبه هناك. كلهم ثقات عندنا ومنا، لما حدش يكذب لكن ممكن واحد اشتبه عليه. ممكن لما العربيتين خبطوا في بعض السواقين جم اتخانقوا وقال لك اثنين بيتخانقوا، لم يستوعب الروايه كامله. جيت ثاني شاف واحد سايق عجله جاي يسلك فقال لك عربيه داست ايه واحد سيء عجلة، لما يستوعب الايه القصة كاملة. يبقى دول اخطأوا عن عمد ولا عن عدم استيعاب للرواية؟ يبقى بنقول دي رواية مش معلولة، تعلها الرواية الاخرى التي رواها الاسفل المدقل اللي هو احد كتاب العملية من اولها. الكلام ده بيحصل في الحديث، الكلام ده كله بيحصل في الايه في الحديث. تلاقي رواية واحدة زي مثلا قصة سيدنا أبو هريرة في حديث باليدين، واحد قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو في صلاة العصر فصلى ركعتين وسهى القصة. جه واحد تاني قال لا ده كان صلاة الظهر. هم كلهم بيحكوا إيه؟ قصة واحدة. كان صلاة الظهر. فبطبيعة الحال واحد أصاب واحد مش ممكن القصة الواحدة. نفس التفصيلات تقع في صلاتين ورا بعض، مره صلاه الظهر ومره صلاه العصر، والسائل يسال سؤال ويجيب نفس النبي بنفس الجواب ونفس الشخصيات. هذا بعيد جدا، لا سيما اذا كانت القصتين مروية بروايه واحده باسناد واحد ومخرج واحد. فيجي الإمام يقول آه الرواية دي خطأ والرواية الثانية أصح. اللي أخطأ ثقة، ولكن الإمام يستدل بالمخالفة بمخالفته لمن هو أوثق منه وأثبت وأتقن على أنه أخطأ في هذه الرواية. يبقى فهمنا الإيه؟ يعني طبعا موضوع العلة دوت موضوع دقيق جدا، هو علم الحديث. عشان تستوعبه صح لازم تحضر معنا لحد الدرس 500 502 تعرف تتكلم معانا. احنا دلوقتي لسه في الدرس الثاني، ربنا يعيننا. ده ايه موضوع العلة؟ ان يكون الرواه عدول، يعني رجل مسلم دين. طبعا الكافر لا يكون عدلا، ابى الله ان يكون الكافر عدلا، لان الكافر غير مؤتمن، هو كفر بالله عز وجل فقط، وهو يتبع عليه الكذب. والروايه عنده معايا، فالكافر لا عداله له. فاذا ثبت انه كافر لا يقبل روايته، لا تقبل روايته، لابد ان يكون ايه مسلما مكلفا. واحد زي بلال ابن كله استخدم منه الروايه، عنده 4 سنين غير مخالف، يعني لم يبلغ الفرض او الحلو، ها؟ فهذا لا يستطيع ان يميز الاخبار، هو لم يكذب، لكن هو اصلا لا يعرف الكذب ولا يميز بين الكذب والصدق. يشوف الحمار ويعني بقره، وهو يحدث عن التوهم لانه لا يعرف حقيقه الاشياء. وبطبيعه الحال الروايه مبنيه على استيعاب المروي، فاذا لم يكن عنده اهليه استيعاب المروي يروي. هذا الكلام، ولهذا الائمه قالوا ان الروايه لا تقبل الا ممن يميز بين اشياء، وبعضهم قال ان يميز بين الحمار والبقره، قالوا هذا الكلام. وانا اقول يميز بين البقره والبقره، يعني البقره والروث بتاعها، واحنا ميزت من الالف وقوس الذره. مش في ناس كده لا يعرفون الفرق بين الالف وقوس الذره؟ اه ده ما ينفعش، لسه صغير. زي يومنا بنتي شافت القطه، كل ما تشوف حمار تقول عليه قطه، ما تلبس شويه يعني قطه كده شويه. فدوت لا تقبل ايه؟ روايه، لانه لا يميز. معايا؟ اذا لابد ان يكون مكلفا، لم يرتكب فسقا. يعني لا يعرف بالكذب، والكذب يشد الفسق. فرجل معروف بالديانة لا يعرف بالكذب، لم يعرف بقصد المحصنات، لم يعرف بالزنا ونحو هذه الموبقات، ثم بعد ذلك انتاب. ففي مسألة تفصيل ليس هذا موضع معايا. ولا خرم مروءة، ما يجيش يمشي في الشارع دلوقتي شهر. دي من خوارم المروءة. ايه هي خوارم المروءة؟ الامور التي تستهجن في عرف الناس، تستهجن في عرف الناس. يجي ياكل ويمشي في الشارع، يكثر من الضحك الشديد والقهقه في مجامع الناس، هذه كلها من ايه؟ خوارم المروءة، تدل على انه رجل ليس اهلا لان يحمل حديثه. معايا؟ ما يكونش مغفل. يعني ايه المغفل؟ المغفل دوت اللي هو مثلا يقبل التلقين، رجل يقال له هذا من حديثك كل هذا ما بيقولش لا ما بيحبش يزعل حد، يبص كده زي الذي لا يميز بين حاجبه والهلال. بعض الناس يروحش من الهلال يلاقي شعره من حجمه نازله يبتسم يقول لك اهو الهلال اهو، ده مغفل. يعني كما سئل الامام شعبه بن الحجاج عن سلم العلوي ورؤية عن أبان بن أبي عياش، أنه سئل أن شعبة سئل عنه فقال ذلك الذي يرى الهلال قبل الناس يوم. ده رجل يعني خرج عن الخلاف خالص، يعني شوف الهلال قبل الناس كلهم بيومين كمان، يعني مش في الأيام المحتملة. إذا الرجل المغفل لا يستطيع أن يتحمل الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهمت معنى العدالة؟ الضبط الشرط الأخير ضبط الصبر والكتاب. عارف الحتة دي؟ الحمد لله. في سؤال آخر؟ ها؟ أنا أعيد أي واحد عايز يسأل بس أهم حاجة تسأله يعني أخشى من اللي هم مش فاهمين ويسألوه. لما أنا سألت المرة اللي فاتت أخو ما جاش قلت اسألوا أنتوا بقى عشان أنا ما جيش مرة جاية. إذن الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي ما انتهى إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تكرار أو صفة. صح؟ احنا قلنا الحديث الحسن نوعين، احنا شرحناها تزيد اللي شرحناها النهارده. مثل الحديث الصحيح إلا أن راويه لم يبلغ في الضبط مبلغ الرواه الذين يرون الحديث يعني خف ضبطه نسبيا. كل الشروط لابد ان تتوفر الا الضبط يخف قليلا. مفهوم مستوعب؟ الحمد لله. اذا الحديث المرفوع هو ما اضيف او انتهى اسناده الى النبي عليه الصلاه والسلام من قول او فعل او تكرار او صفه. معايا؟ واحد يدينا كده مثال للحديث المرفوع. أيوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله. الحديث مرفوع صح ليه؟ لأن انتهى إسناده إلى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ايه رفع بس ده من فعل النبي ولا من وصفه؟ من وصفه. طيب انت تقول ها من قول النبي عليه الصلاه والسلام. انت تقول النهارده كتب. طيب واحد جينا كده حديث من فعل النبي عليه الصلاه والسلام مرفوع من فعل النبي عليه الصلاه والسلام. طيب إذا هو من فعل ليس من قول. جزاك الله خيرا. طيب بقى قول يعني ينام على جنبين أين. طيب واحد يجيب لنا بقى من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام أين الله؟ فقالت في السماء. الجزء اللي هو مرفوع إقرارا اللي هو ها ان هو قال ايه يعتقد بانها ايه يعني يعني اقر صحه هذا القول. من الممكن ان بس زود نص طريق لان ده يشتمل على اقوال النبي عليه الصلاه. عايزين واحد طريق للاقرار. ها الفجر. لما قال أصلي الصبح أربعة نعم هذا إقرار. نعم بس ما تشوش. طيب الكلام صريح ولا صلوا كما رأيتم. أنا عايزين حديث الرسول ما تكلمش خالص وعادت له حق الرسول. هو أقر فعلا صح. وحديث كنا نعزل والقرآن ينزل مثل اللي بيجيبوها كل المصطلح. كنا نعزل والقرآن ينزل سيدنا أبو سعيد الخدري. كنا نعزل جابر جرير ولا جابر سيدنا جابر نعزل صحيح مسلم مش كده. كنا نعزل والقرآن ينزل. استدل بذلك على انه اعتبر سكوت القران وسكوت الرسول عليه السلام اقرارا على الحسن. واحد يقول لنا حديث كده من صفه النبي عليه السلام مرفوع. اتفضل. كان خلقه القران صلى الله عليه وسلم. دي الصفه الخلقيه دي صفه خلقيه. كفه. كان إذا مشى كأنه ينزل مع علي ها هذا من الفعل وهذا من الفعل ها هذا من كل أفعال خلاص اخترتها المهم أنا عايز أوصل من هذا أنتم مستوعبين القضية خلاص الحمد لله كل هذا إيه مرفوع الخبر المقطوع هنا مرفوع ما انتهى إلى صحابي من قول أو فعل لكن هل يدخل فيه الإقرار هل يدخل فيه الإقرار هل يدخل فيه الإقرار يعني هل إذا فعل في حضرة الصحابي شيء سكت عن هل يعتبر ذلك في حكم الموقوف من حيث أنه إقرار للأ إقرار غير النبي عليه الصلاة والسلام لا نستطيع أن نأخذ منه الموافقة لا نستطيع أن نأخذ منه إيه؟ من الممكن أنه سكت لأنه لا يعلم في المسألة شيء أو كما ذكرت يعني خوفا من سلطة بعض الحكام الظالمين أو نحو ذلك فهذا الكل لا يدل على الإقرار اللهم إلا أن يعرف ذلك بانتياق الرواية أو من رواية أخرى تدل على أنه سكت إقرار المقطوع هو ما لم يصل إلى الصحابي وإنما إلى التابعي أو أحد ممن دونه يعني مثلا قال سعيد بن المسيب كذا وكذا قال ابن سيرين كذا وكذا قال قتالة كذا وكذا قال الحسن البصري كذا وكذا أو لا تابعون ها فإذا انتهى القول إليهم أو الإسناد إليهم هذا نسميه مقطوعا ولا نسميه موقوفا ولا مرفوعا قد يسمى موقوفا بشرط التقييد مثلا هذا كان موقوف على الحسن موقوف على ابن مسيب معايا ولكن لا تترك الايه الوقت لا لا يطلق عليه الإرسال لأن الإرسال ما يرويه التابعي عن رسول الله مباشرة لكن هذا لم يرويه وإنما قاله من قبل نفسه أو فعله من قبل النفس لكي نقول إنه مرسل لابد أن يكون مما يمكن أن مما رواه عن النبي عليه السلام لكن بعض العلماء أدخل في مثل هذا في المرسل أو في المعضل هو الحكم المسوري في المعرفة أدخل في المعضل أن يقول التابعي قولا من قبله ثم يروى ذلك القول نفسه من قول النبي عليه الصلاة والسلام فجعل ذلك من قبيل المعضل جعل ذلك من قبيل المعضل ولكن لما تأملت المثال الذي ذكره رأيته من مثالا مما لا يمكن أن يقوله التابعي أو من دونه من قبل نفسه وإنما هو مما لا يقال بالرأي فالظاهر أن ذلك التابعي أو من دونه إنما إنما أخذه بإسناد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ودل على ذلك الإسناد الآخر الذي جاء له ودل على ذلك الإسناد الآخر الذي جاء له فتسميته معضل حيث لا يكون هذا حيث يكون هذا مما لا يقال بالرأي أما إذا كان مما يقال بالرأي فما المانع أن يقول التابعي أو من دونه كلاما ويجيء هذا الكلام موافقا لحديثه معايا ويجيء هذا الكلام موافقا لحديثه حتى وقفت على التصريح بذلك للشيخ محي الدين عبد الحميد عليه رحمة الله تبارك وتعالى في شرح ألفية الحديث السير هو نص أنه لابد أن يكون مما لا يقال أبو دوب عليه رحمة الله نعم بعض الإيه المنقطع أصلا لا فرق بين المقطوع والمنقطع كمثل الحسن عن أبي هريرة وهذا يكون في المرسل أصل كلمة المرسل أعم من أن يكون ما من أن يكون التابعي قال رسول الله أو أن يرويه التابعي عن رسول الله نحن ذكرنا في المراسيل وسيأتي في موضعين إن شاء الله أن المحدثين يطلقون المرسل على أي شخص وإن كان إطلاقهم له على ما يقول فيه تبعي ما يرون تبعي عن رسول الله أكثر لكن يوجد في كلامهم بكثرة باقوه على المنقطع وعلى المعطل، وسيأتي ذلك. والأمثلة التي ذكرتها وقفت عليها في المرتين مما حدا ببعض أهل العلم إلى أن ينسب الإمام أبو داود إلى أنه يطلق المرسل على المنقطع، وجعل ذلك مذهبا خاصا لأبي داود، وليس هذا مذهبا خاصا لأبي داود، بل هو مذهب المحدثين القاطبة. وأنت عندك كتاب المراسيل لابن أبي حاتم تصفحه، ستجد فيه أحاديث من المراسيل التي يعني يرسلها التابعي عن رسول الله، ومن المنقطعات ومن المعطلات، ومع ذلك يكون فيها الأئمة في هذا الكتاب مرسل، والإمام ابن أبي حاتم أدخلها في كتاب وتلاه بكتاب المراسيل. نعم، ده مقدمة المحقق. طيب المحقق ما ينقل من كتب المصطلح التي يعني قالت هذا القول، لكنه قول غير محقق، هو قول غير محقق، وإنما المحدثون قاطبة. وحتى الخطيب البغدادي في الكفاية، في أوائل الكفاية لما شرح الاصطلاحات يستعملها المحدثون، قال المرسل أكثر ما يطلقونه على ما يرويه التابعين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وقد يطلقون المرسل على أي شخص يخاف، وهذا تصريح من إمام مطلع وهو الإمام الخطيب البغدادي على أن المحدثين يطلقون المرسل على هذا وعلى ذلك. ثم هذا المرفوع وهذا الموقوف وهذا المقطوع قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، يعني قد يكون إسناد إلى نبي صحيح وقد يكون ضعيفا، لكن كونه مرفوع لا يتأثر بكون الرواية صحيحة أو غير صحيحة، وكذلك الوقف وكذلك القطع وكذلك إيه القطع. وإن كان الإمام العراقي يرى أن المقطوع لا يطلق إلا إذا كانت الرواية متصلة، حتى لا يجتمع في الرواية صفتان وتعارضتان، لأن القطع يتنافى مع الاتصال. ها؟ يعني مجرد يعني استظهار، ولكن واقع المحدثين يدل عليه. ولفظ مقطوع قلما يستعمل في الكلام العملي أو في مقوف العلماء، يعني لا تجد إما يقول هذا حديث مقطوع، وإنما يقولون هذا حديث موقوف على فلان تابعي، هذا هو أكثر ما يستعمل في كلام العلماء عليه رحمة الله تعالى. ثم لفظ المقطوع يختلف عن لفظ المنقطع، المقطوع من أسماء المتون، المنقطع من أسماء الأسانيد، والمنقطع هو الذي لم يتصل بإسقاط راوي من أثناء الإسناد، ولكن أطلق المقطوع في موضع المنقطع والمنقطع في موضع المقطوع. فيتنبه لهذا، استعمل ذلك الإمام بن عبد البر وخطيب البغدادي والشافعي عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. تفضل يا شيخ. من قبل ان يفرق بين هذه الاصطلاحات المختلفه. نعم، وانت تعلمت، انت عرفت النهارده ان في مصطلح دوري يطلق على عده معاني، واضح؟ فانت حينما تقرا للائمه تجد الامام يطلق مقطوع على المنقطع، تفهم أن هذا مما أخذته درسته في هذا الدرس، إيه فائدة الدرس وفائدة معرفة اصطلاحات الأئمة. نحن لماذا نفرع ونبين اصطلاحات الأئمة المتعددة والمعاني المتعددة للفظ الواحد، حتى لا تنكر تركي على الأئمة أو تفهم كلامهم على غير وجهه. فأنت تعلمت أن المنقطع والمقطوع يتقان على أكثر من معنى، معايا؟ فإذا وجدت الإمام يطلق المنقطع أو المقطوع على المعنى من هذه المعاني المتعددة، تعرف يكون عندك سابق علم بأن هذا الاصطلاح أو هذا الاستعمال صحيح، وهو قد ذكره العلماء عليه رحمة الله تعالى، ولكن كلمة. وهذه فائدة التعلم. طبيعة الحال من الممكن أن يكون يستشكل عليه موضع، هل هو يقصد به المنقطع أم يقصد بأنه مقطوع على التابع؟ تسأل أهل العلم. وشيئا فشيئا يمكن في الدرس 502 عملية ونظم أكثر. يعني الشاهد لابد من الممارسة ولا بد من المعايشة في كلام الأئمة. أنت النهاردة مش فاهم، لكن مش قاعد أنا في بيتي ومش فاهم كلام الأئمة، مش تفهم طول عمرك. لا بد أنك تفهمت تسأل، فهمت تسأل، فهمت لحد ما تفهم. لازم تتعب. لا ينال العلم راحة بس. عايز تقول العلم كده بدك الشرف أغطى من ذهب مش هيجي لك. في إيد مطبوع كده بعد من الخير. دخلت في التبعات الجزائر في التبعات الدواسية. لازم تقدر المرفوع حكما. احنا بنشرح المنظومة من غير توسع حتى نستطيع نفهم مراد الناظم، نفهم اصول المسائل. بعد كده بنيجي نشرح حتى التوسع يبقى عندنا ايه اساس. لكن المنظومة اللي القرنيه نشرحها كاننا بنشرح كفايه الخطيب البغدادي لما نمسك الكتاب ونروح بقى، ولا دي وجهه نظر غير صحيحه؟ نعم يا اخي الكريم، نعم يا اخي. طبعا الكتب المطلع هذه متعلقه بهذا الباب بالدرجه الاولى، واهتمت بتحرير معاني اصطلاحات المحدثين. كل كتب المصطلح داخله في هذا الامر معايا. وعندك اخونا ابو الحسن اليمني مصطفى اسماعيل له كتاب في الجرح والتعديل، فعل عليه في الجرح والتعديل، شرح في دور اخر شرح اصطلاحات الائمه المتعلقه بالجرح والتعديل، وتوسع في هذا جدا. دع انك تستفيد من هذا الكتاب في معرفه معاني اقوال المحدثين في الجرح والتعديل. كتاب عظيم، وهو جمع فاوعى يعني. ثم انتقل الناظم الى مبحث اخر وهو الحديث المسند. احنا ذكرنا في الحديث الصحيح ان من اول شرطه ان يكون ايه متصل السند، متصل السند. هنا سيتبين ان اتصال السند اذا اجتمعت معه صفه اخرى وهي صفه الرفع، اتصال السند شيء وكون الحديث مرفوع شيء اخر. شرحنا الرفع، اذا اجتمعت هاتان الصفتان في حديث واحد سمي بالحديث الايه المسند. تقول والمسند المتصل الاسنادي من راوي. مسند هو الحديث الذي اسناده متصل يتوفر فيه اول شرائط صحيح، زائد ان يكون مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام، ما يكونش ايه من كلام الصحابي ولا التابع. فالحديث المسند الذي نقول انه حديث او نسميه بالحديث المسند هو الحديث الذي اتصل اسناده، اسناده ايه متصل، ثم يكون مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وليس فيه انقطاع. اذا كان منقطعا مرفوعا لا يكون مسند. ها، اذا كان منقطعا مرفوعا لا يكون ايه مسندا، واذا كان متصلا موقوفا لا يكون مسند حتى يجتمع الايه الوصفان. فهذا هو الحديث الايه المسند. طبعا هذا بخلاف الكتاب المسند. المسند لما يطلق على الحديث نقصد بها المعنى، لكن لما نقول الكتاب المسند زي مسند الامام احمد فهو الكتاب الذي يشتمل على الاحاديث المرويه عن الصحابه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، سواء اتصلت الاسانيد الى الصحابه ام لا، سواء اتصلت الاسانيد الى الصحابي ام لا. يعني من الممكن ان يكون في مسند امام احمد حديث منقطع الى الصحابي، لكن لابد يكون في ايه صحابي. فاذا وجد صحابي الحديث والحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام يدخل تحت يدخل في كتب المسانيد. نعم، حتى لو فيها انقطاع من تحت الصحابة. مفهوم؟ وما بسمع كل راو يتصل. هو عرف المسند بالمتصل صح؟ قال لك طب انا عرف المتصل يعني ايه يتصل؟ يعني ايه متصل؟ وما بسمع كل راو يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل. يعني المتصل هو المتصل. يعني المتصل هو ما يتصل اسناده بسماع كل راو من رواته ممن فوقه في الاسناد. من شيخه المذكور فيه الاسناد حينئذ يكون الحديث ايه؟ متصلا. وهذا شرحناه بتفصيل في اللقاء الماضي. مفهوم؟ نعم. المتصل يشمل المسند؟ لا، المسند يشمل المتصل. يعني كل مسند متصل وليس كل متصل مسند. ليه؟ قلت اه ليه؟ بارك الله فيك. مفهوم هذا الكلام؟ هيخش بعد كده في مباحث اخرى. ارى ان احنا نستكمل هذا القدر ان المعلومات دسمه شويه وكثر، فعشان المره الجايه بقى ايه نيجي نلاقيكم كده مستوعبين محافظين. مين بقى حاجه زي اللي فات؟ ايوه سمعك. وما وكل ما سؤال يقول ما صحة حديث صلاة التسبيح؟ التسبيح هي التسبيح الصحيح. الصحيح تسميتها بالتسبيح. والتسبيح صيغة منتهى الجموع زي مصابيح. لا تصح. صلاة التسبيح لا تصح. شيخ الألباني طبعا صححها ولكنها لا تصح. حفظ الله الشيخ الألباني. ها؟ ليست لغيره ولا حتى لنفسه. هي لم تصحح نفسها فكيف تصحح غيرها؟ الصحيح في هذه الرواية السابقة. سنعمل فيها بحث يعني. ما تزعلش مني. شيخ الألباني ده شيخ فوق رأسنا من فوق وتجرى رأسنا. لكن هذا ضعيف سبحان الله. وشيخ الإسلام قال إنها موضوعة. وكذلك الإمام الشوكاني. أما بقى يعمل بها في الفضائل أو لا يعمل في قضية أخرى على الخلاف المعروف في المسألة. الإمام أحمد لما سئل عن صلاة التسبيح قال الحديث فيها لا يثبت ومن فعلها فهو حسن. وفعلها عبد الله بن المبارك. لكن من حيث الرواية الإمام أحمد نفسه قال لا يثبت ومن فعلها فهو حسن. فالخلاف طبعا مسألة العمل الضعيف معروفة مشهورة. لكن أنا بقول اللي عندي. نعم. لم تصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الإمام المتابع الموضوع عليه رحمة الله. خير الهدي هدي محمد. صلىها جماعة؟ لم يصليها رسول الله خالص. لم يروى أنه صلىها. رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يروى أنه صلىها، إنما روي أنه علمها هذا العباس. لكن أنه هو صلىها لم يروى ذلك. وهذا مما يستنكر في الحديث. أن يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام في الرواية إن شئت صليها في العام مرة أو في الشهر مرة أو في الأسبوع مرة أو كل يوم مرة أو في العمر مرة. ولا يروى أن رسول الله صلىها مرة. لو كان خيرا لسبقنا إليه رسول الله عليه السلام. ولو فعلها لو روية ولو حتى رواية ضعيفة يا أخي أثنى حديث ضعيف أن رسول الله. أما أن الرسول علمها للعباس فهذا لم يصح أبدا. أنا عندي بحث فيها يعني كثير. نسأل الله أن يقول هناك من يقول بعدين الرسول عليه السلام لو صحت عنه لو صح أنه فعلها مرة يعني واضب على ما واضب عليه رسول الله. رسول الله كان لا يترك قيام الليل في سفر أو حضر، كان يصلي 11 أو 13 حسب الروايات حديث عائشة وحديث ابن عباس. هذا الذي كان يواظب عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام طيلة حياته في السفر وفي الحضر، فأنت تواظب على ما لم يواظب عليه رسول الله. فما تصلي هذه ومرة في العمر اللي تبقى صلي مش هلومك. لكن من يفرط في السنة التي داوم عليها رسول الله كيف يسأل عن ترك؟ ألا يستحي هذا من نفسه ولا إيه؟ هناك من يقول بأنه ليست هناك جماعة ثانية، فهل هذا صحيح أم لا؟ ارجعوا إلى الأم الشافعي وتمام من نفسه. تمام من الشيخ الباني هو كده تمام من هو. ما صفة صلاة الوتر التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ جمعها الشيخ الألباني في كتاب صلاة التراويح، جمع الروايات كلها. ارجعوا لي في أسئلة أخرى. طب معلقات صحيح البخاري لها حكم إتصال الصحة؟ مين قال الكلام ده؟ كل المعلقات كده يعني حكم الإطلاق مطلقا من غير تفصيل بين الممرض وغير الممرض؟ محدش قال من علماء هذا الكلام، ها؟ محدش قال هذا الكلام. هو أحيانا بيعلق ويضحك، يعني أحيانا بيجيب رواية يقول وروى فلان عن فلان ولا يصح. هو ما بيذكروش صحيح مطلقا أو ضعيف مطلقا، أما بيقولوا صحيح أو ضعيف إلى من علق عنه. يعني قد يكون الحديث فيه علة، مثلا من رواية مثلا قتادة عن معاذ، البخاري قال وقال قتادة عن معاذ، فقتادة لم يسمع من معاذ، فالرواية ايه؟ منقطعة. بحث المحدثين هل الإسناد إلى قتادة صحيح أم لا؟ هذا هو الذي يعنيه المحدثون من مسألة التصحيح المعلقات البخاري من عدم تصحيحها. ما يعنون أصل الرواية، وما يعنون صحة الإسناد الذي حدثه البخاري. هل ما حدثه البخاري صحيح أم لا؟ يكون هذا الكلام تفهم المسألة دي ترجع إلى كتب المصطلح. طبعا من أفضل من كتب في هذا الشيخ الحافظ بن حجر عليه رحمة الله، سواء في نزهة النظر أو في اللوكت أو في مقدمة الفتح أو مقدمة التغليب. يعني هو عنده 4 سنين كان مميز؟ لو كان مميز هم ذكروها في أظن محمود بن الربيع، مش كده؟ هو واقعة واحدة، رجل صحابي يعني، وبعدين روى رواية واحدة أدركها وتيقن منها وتثبت فيها، فما نستطيع أن نرجع هذا القاعدة كله. وبعدين هذا كلام كله نظري، أين هؤلاء الرواة الذين حملوا في الصغر ورووا في الكبر؟ يعني إن وجد هؤلاء فقليلا ما روى، ثم إن الإمام ينصون على أن هذا الحديث حمله صغير فلم يحفظه أو فقهه أو نحو ذلك أو في كتابه أو ليس في كتابه، تجد الإمام أفروا ذلك بعد. يعني دي اصطلاح خاص يعني في رفع إيه؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.